بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 23 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للشيخ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث أو القصة 14، قصة نبي الله يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى ممهدا لهذه القصة، قصة نبي الله يونس عليه السلام فيها عجب وطرافة، فقد ألقي في البحر فابتلعه الحوت، وهناك دعا الله ربه واستغاث به فنجاه من الهلاك وحفظه، وأمر الله الحوت بإلقائه على شاطئ البحر. وفي الحديث مزيد بيان لما ذكره القرآن عن قصته، وتوضيح للأسباب التي أدت به إلى غضبه وركوبه البحر بعيدا عن أهله ودياره. هذا هو التمهيد، وإليكم نص الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن يونس عليه السلام كان وعد قومه العذاب، وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 3 أيام، فتفرقوا بين كل والدة وولدها، ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروا، فكف الله عنهم العذاب. وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئا، وكان من كذب ولم يكن له بينة قتل، فانطلق مغاضبا حتى أتى قوما في سفينة فحملوه وعرفوه، فلما دخل السفينة ركضت والسفن تسير يمينا وشمالا، فقال: ما بال سفينتكم؟ قالوا: ما ندري. قال: ولكني أدري إن فيها عبدا أبق من ربه، وإنها والله لا تسير حتى تلقوه. قالوا: أما أنت والله يا نبي الله فلا نلقيك. فقال له يونس عليه السلام اقترع، فمن قرع فليقع فاقترع. فقرعهم يونس عليه السلام 3 مرات فوقع وقد وقل به الحوت، فلما وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض. فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. قال كهيئة الفرخ الممعود الذي ليس عليه ريش، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين فكان يستظل بها أو يصيب منها فيبست، فبكى عليها حين يبست. فأوحى الله إليه أتبكي على شجرة أن يبست، ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، أردت أن تهلكهم؟ فخرج فإذا هو بغلام يرعى غنما، فقال ممن أنت يا غلام؟ قال من قوم يونس. قال فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام وأخبرهم أنك لقيت يونس. فقال الغلام إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذب ولم يكن له بينة قتل، فمن يشهد لي؟ قال تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة. فقال الغلام ليونس مرهما. فقال لهما يونس عليه السلام إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا نعم. فرجع الغلام إلى قومه وكان له إخوة، فكان في منعة فأتى الملك فقال إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام، فأمر به الملك أن يقتل. فقال إن له بينة، فأرسل معه، فانتهوا إلى الشجرة والبقعة. فقال لهما الغلام نشدتكما بالله هل أشهد كما يونس، عفوا هل أشهدكما يونس؟ قالتا نعم. فرجع القوم مذعورين يقولون تشهد لك الشجرة والأرض. فأتوا الملك فحدثوه بما رأوا، فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال أنت أحق بهذا المكان مني، وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام 40 سنة. هذا نص الحديث. تخريج الحديث: روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب فضائل يونس، وعزاه السيوطي رحمه الله في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في الزهد، وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود، ونقل الحافظ ابن حجر مقطعا منه، وحكم بصحة رواية ابن أبي حاتم في فتح الباري، وصححه الشيخ إبراهيم العلي في الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء. هذا عن التخريج، والآن ينتقل بنا المصنف إلى شرح هذا الحديث. يقول: كان يونس ابن متى عليه السلام نبيا رسولا، أوحى الله إليه كما أوحى إلى غيره من المرسلين. قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين، سورة الصفات آية 39 بعد 100 الأولى. فقال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، سورة النساء 63 بعد 100 الأولى. وهو من الصالحين الأخيار الذين فضلهم الله على العالمين. قال تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. سورة الأنعام 86. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه خرج من قومه مغاضبا، قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. سورة الأنبياء 87. وأنه أبق إلى الفلك المشحون، أي السفينة ذات الحمل الكبير، قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الصفات 39 بعد المائة الأولى و40. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وجه كون يونس آبقا وكيف كان مغاضبا، ذلك أنه وعد قومه العذاب، أي عندما لم يستجيبوا لدعوته وكفروا توعدهم العذاب كحال جميع الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والتسليم. الأمم التي سبقت أمة النبي عليه الصلاة والتسليم كان في حقها ما يسمى بعذاب الاستئصال. يعني عذاب الاستئصال؟ يعني إذا كفرت يتولى الرب جل وعلا إهلاكهم، عذاب الاستئصال فيهلك جميعا، كحال قوم نوح عليه السلام أغرقهم الله بالطوفان. كذلك جميع الأنبياء قبل نبينا يأتيهم عذاب الاستئصال، النبي يدعو إلى ربه فإذا لم يستجب له يتوعد قومه بالعذاب ويعطيهم مهلة، ثم ينزل العذاب فيهلكهم. قوم لوط ينزل حجارة من السماء تهلكهم، وشفنا قوم نوح أغرقوا في الطوفان، فرعون وجنده أغرقوا في اليم، وهكذا. أما أمة النبي عليه الصلاة والتسليم فتكريما للنبي عليه الصلاة والتسليم رفع عنهم عذاب الاستئصال في الدنيا، فلا يؤخذون بصفة عامة، ولكن في عذاب آخر وهو التفرق والتحذر، وهذه عندما دعا النبي ربه ألا تكون لم يستجب الرب دعوة النبي في هذا الباب، اختلاف الأمة وتكون أحزاب وتكون شيع، فهذا قدر الله تعالى في هذه الأمة متى ابتعدت عن الكتاب والسنة. لما تبعد الأمة عن مصدري الوحي الكتاب والسنة يكون حالها إيه؟ تمزق وتفرق وتشتت، يأكل بعضها بعضا. لذا قال العلماء: السنة تجمع والبدعة تفرق. يبقى إذا وجدت اختلاف وفرقة اعرف أن السبب إيه؟ اتباع الهوى البدع، لأن من التزم السنة لا بد أن يجتمع، إن السنة مصدر واحد، قال رسول الله، خلاص انتهت القضية، فتجمع الأمة. فرفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال، ولكن قد يكون في بعض أجزائها، لكن أن تؤخذ بصفة عامة لا، ولكن قد يكون في بعض الأجزاء. يعني مثلا أحيانا هي جزء من الأجزاء زلزال مدمر يهلك مثلا قرية ويبيدها، ماشي كده، أو مثلا مدينة أو دولة، مش ده ممكن جائز في المسخ وفي المسخ، وده كله وارد وده كله من علامات آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. تقول لي طب ربما يعني مثلا تدمر قرية وفيها أناس صالحون، نعم، وسئل النبي عن ذلك فقال: يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. مثلا تيجي مثلا زلزال يدمر قرية بأسره، عقوبة لأهل الكفر والعناد والفسق والمجاهرة، ويكون رحمة بأهل الإيمان، فبيكون المؤمن يبعث على نيته يوم القيامة. وكما تعلمون أن من ضمن الشهداء الهدنة والحرقة والغرقة ده كلهم لهم أجر إيه؟ الشهيد. إذن عذاب الاستئصال تكريما لنبينا عليه الصلاة والتسليم رفع عن هذه الأمة بخلاف الأمم إيه؟ السابقة. فيونس عليه السلام توعد قومه بالعذاب، اللي هو عذاب إيه بقى؟ الاستئصال، وادهم مهلة 3 أيام. هم تابوا بينه وبين الله عز وجل، والله تعالى يحب التوبة ويقبل التوبة عن عباده، فعفى عنهم ورفع عنهم إيه؟ عذاب الاستئصال، إلا اللي كذب فقتل أهلكه الله عز وجل، لكنهم نجوا من إيه؟ لما ما جاش العذاب سيدنا يونس ساب قومه مشي، خرج مغاضبا كما أخبر القرآن الكريم. قال: وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وجه كون يونس آبقا وكيف كان مغاضبا، ذلك أنه وعد قومه العذاب بعد أن طال تكذيبهم برسولهم. ودائما الأنبياء يا جماعة لا يتوعدون بالعذاب إلا بعد استنفاذ الطاقة، بعد الصبر الجميل على أقوامهم. طبعا طال التكذيب بالرسول فتوعدهم بالعذاب وأخبرهم أنه سيحل بهم بعد 3 أيام. فلما أيقنوا من نزوله بهم، وفي ناس بيعتبروا، كان في أمم سبقت، في ناس بيكون في بقايا خشية في قلوبهم فيعتبروا، فهم أيقنوا العذاب نازل بهم خلاص، فلما نبيهم توعدهم فالعذاب إيه؟ نازل. تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل وندموا على ما كان منهم من تكذيبهم لرسولهم. وكان من أمرهم ما أخبرنا به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقد فرقوا الأولاد عن الأمهات من البشر والحيوان ثم خرجوا فجأروا إلى الله، وده كناية عن التذلل لله عز وجل. خلاص ابعد الأولاد على جنب، تمييز بقى الأمهات على جنب، وابدأوا اجأروا الله عز وجل بالدعاء حتى يتوب عليكم. ثم خرجوا فجأروا إلى الله فاختلطت أصواتهم وهم يدعون الله ويتوسلون به جل وعلا، وصاحت الأمهات من النساء والحيوانات كما صاحت الأبناء تطلب أمهاتها، فكف الله عنهم العذاب سبحانه جل وعلا، لأن الله تعالى رحيم غفور. فذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. سبحانه جل وعلا الله الغني، لا تنفع طاعة الطائعين ولن تضر معصية العاصي، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وربنا تعالى يريد لنا الخير سبحانه جل وعلا. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه. قالت ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف: لما خرج يونس عليه السلام من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم وما عرفش بتوبتهم، وخرج مغاضبا، خلاص كده هم خلاص أيقنوا ولم خرج من بينهم العذاب إيه؟ هينزل، فبدأوا إيه؟ يتوبوا. قذف الله في قلوبهم التوبة والإناب. الله عشان كده يا جماعة كان دايما من دعاء الصالحين: اللهم توب علينا حتى نتوب، اللهم توب علينا حتى نتوب. فالتوبة توفيق من الله تعالى، ماشي كده؟ فأنت محتاج دايما أن تلجأ لربك عز وجل، أن تسأله ذلك، أنه يوفقك دايما لكل خير، يوفقك لاستدامة الأمر. قذف الله في قلوبهم التوبة والإناب وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المصوح. المصوح طبعا ثياب، عارف أنت الصوف المبلول كده، عارف الخيش، عفوا الله إياكم، خيش يعني ثياب تدل على الزهد والتقشف والفقر الشديد، ودايما كده بيلبسها المرء عندما يظهر التخشف. عشان كده النبي لما تكلم في أسباب إجابة الدعاء قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، مش كده، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب. قالوا دي اسمها أسباب استجابة الدعاء. أشعث أغبر كان يعني التقشف والزهد الشديد، يعني عارف أنت المسافر دائما يكون عليه كده غبرة على شعره من طول السفر، صح؟ يعني يقول لك مطرب كده معفر، بخلاف المقيم بيغتسل بيتشطف، لما ده السفر فتجد كده شكله عليه الزهد والتقشف والتعب، وده أقرب لاستجابة الدعاء، ماشي كده. وفي رواية تانية قال: رب أشعث أغبر ذي طمريني لو أقسم على الله لأبره. إيه معنى ذي طمريني؟ العلماء قالوا يعني من شدة حاجاتي وفقري ما عندوش غير ثوب للصيف وثوب للشتاء، كان يعني الزهد الشديد ده، يدوبك عنده لباس يلبسه في الصيف ولباس يلبسه فين؟ في الشتاء، قميص واحد، ماشي كده. طيب فلبسه المسوح، يبقى اللبس هنا بيدل على ايه؟ التخشع والتقشف والزهد الشديد، وده اقرب في استجابة الدعاء، اقرب في استجابة ايه؟ الدعاء. وفرقوا بين كل بهيمة وبلدها ثم عدوا الى الله عز وجل. عدوا يعني رفع اصواتهم بذكره وطلب المغفرة. شكل النبي قال في مناسك الحج خير الحج العج والسج. العج يعني إيه؟ يعني رفع الأصوات بالتلبية، كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تباح. اشتجد معظم اللي بيحجوا اليومين دول مكسوفين يلبوا، يعني مش عارف بيقول ده فعمال يعمل الشفاية يا أخي. إذا كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تباح الأصوات، ارفع لبيك اللهم لبيك، ارفع صوتك الله يبارك فيك. والسج طبعا هو بذل الطعام والسريد والكلام ده كله الهادي يعني، ماشي كده. انت عندكم النهارده شكلكم سج كده.
لا
لا ايه
طالبين
ايه
طالبين من بره.
من بره يا راجل طالبين من جوه سمعنا عجوا يعني رفعوا ايه اصواتهم. قال ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه. مش كده المسكنة بقى يعني إظهار الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، الكل بيبكي الله أكبر. وجأرت الأنعام والدواب سبحان الله والمواشي، فرغت الإبل وفضلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة. تخيل بقى الكون كله بيستغفر سبحان الله، كل الموجودين في الوقت كله بيستغفر لله، كله بيلجأ لله عز وجل. فالأمة في حاجة ماسة لمثل هذه التوبة الآن حتى تخرج مما هي فيه. محتاجين كل يعرض ذنبه ويستغفر منه ربه، لأن الذنوب كثرت لذا تمزقت الأمة وتفرقت. فهذه الأمة لا تؤتى إلا من نفسها، خلي بالك أول. وذلك في الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ثوبان وغيره، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله آل السبب. شوف فقه الصحابة، ما قالوش لأن أعداءنا كثر أو أعداءنا أقوياء، أبدا، لأن المؤمن يعلم أن النصر من عند الله وأنك تنصر بالإيمان لا بكثرة عدد ولا عدد، بإيمانك بتقواك لله عز وجل. يبقى الخلل يجي للأمة دي منين؟ من داخلها، من الداخل. الداخل لما بنبتعد عن الله عز وجل خلاص لا بد أن تمزق الأمة. لذا قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا سبق، لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف أنت غثاء السيل المو كده لما يضرب الصخور على الشطان يعمل فقاقيع من الماء كده رغاوي عامل زي الصابون كده، تجد بقليلة كبيرة كده فقيعة مليانة إيه هواء ملهاش قيمة تنفخ فيها خلاص. كذلك شوف الأمة الآن كثرة الأمة، يقول لك وصل المليار وشوي، مليار ونص صح؟ مليار فاصل ستة؟ بدور الستين ده ايه؟
لا
المسلمين كمان
يعدون يوميا
فاصل ستة مش سبعين يعني الحمد لله سبحان الله. طبعا البعض أحيانا يسمع الكلام ده يا جماعة يستاء، يقول لك طب أنا بعبد ربنا وبرضه غثاء. الغثاء فين؟ افهم يا ابن الله بعدين. الغساء مش في عمار المساجد ولا في الصلاح ولا في الطاعين. انظر للأمة كده شوف أهل السنة في الأمة كلهم قد إيه، لهم قلة قليلة جدا. الباقي بقى شوف الروافد قد إيه، شوف الأحمدية قد إيه، شوف البهائية قد إيه، ده كله فكر كفري كله وإلحاني محسوب على الإسلام صح؟ محسوب على المسلمين. والأحباش قد إيه، والصوفية والصوفية من القبورين قد ايه. طيب انقل بعد كده بقى سيب دول من العقانات تاني اللي بيشجعوا كرة القدم قد ايه. يكون في ماتش كورة يقول لك الاستاد في مصر بدولة زي مصر مثلا الاستاد 120 ألف مشجع في ماتش كورة، وفي درس علم 2 4 6 7 والشيخ يبقى 8
مش
وسع مش وسع بقى كده 120 ألف كرة قدم
والله يا جماعة وبيروح عارف أنت لو الماتش في العصر مثلا بيروح من الفجر لا بيصلي لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء إلا من رحم ربي وعصر طول النهار قاعد في الاستاد وغير بعد أثناء الكرة بقى سب وشتايم يشتم الحكم ويشتم لعيب الفرقة الثانية ويشتم مش عارف مين ويتقاتلوا ويضربوا بعض وساعة ونص من الغضب لغير الله دي الخسائية اهي انقل بقى على القناة الثالثة قطوع المسارح والسينمائات ده انت تمر على اي سينما في اي بلد اسلامي قبل موعد الحفلة بتاعت مش عارف 9 ولا 6 بساعتين تجد الطابور قافل الشوارع والله العظيم رجال ونساء واطفال واخدين معهم الفشار واللب والسوداني مشكلة صح يا محمد طيب ان على القناة الرابعة الكباريهات والرقص والخمر شوف كده في بلاد الاسلام شوف الاعداد اللي بتقبل على هذه الاماكن وهذه كلها الخسائية اهي انت معايا ننقل على القناة الخامسة الموالد بقى عم اشوفها ما اللي فندي طلع اسكت طلع عميل بيقول لي كنا قاعدين بنتعشى شاف ان هي قال اقول لك ايه انا صوفه وحاب وامي مش عايزه اتعشى يا ابن الايه كده العيب ما بنضحك طبعا يقول لك عند البدوي ده مثلا في مصر حوالي كم مليون يا محمد
الزوار يعني
في المولد بتاعه
على مدار اسبوع مثلا 5 6 مليون واحد بيزوروا
على مدار اسبوع حوالي 5 مليون
الحج
حج مين ده اعظم من حج سبحان الله ومعالج بقى في الموالد دي بقى خد عندك رقص وغناء وفجور نسأل الله السلام باسم المورد وسرقات وطلاق ياه ده في مكان واحد طب شوف بقى بلاد الإسلام ككل كان مورد في بلاد الإسلام شوف انت بقى حدد ها عندكم مثلا فين
المنطار
مورد مين
المنطار
اما كل حاجة يقول لك مصر مصر البدوي وانتوا عندكم المنطار
بس مش زي كل
مش زينا
لا اقل بكتير
اقل يعني كم مليون
عشان
كنا مليون ونص كنا كلنا مليون ونص طيب على قد العدد بتاعكم نسبة
وتناسب مرة بس صوفيا كان في بالكتير 200 واحد
لا بنتكلم عن المولد عشان الناس جدا
الولد
الموالد بتاع الأضريحة المنطار ده بيحضروا كم واحد المولد
بطل
راحوا فين
كل
الله أكبر الله أكبر الله يبارك لك طيب نخش على تونس عندكم مين في تونس طب قول لنا اسم كده
يعني مولد سيدي
سيدك برضو يا ابن الاسم
عشان يعرفوا
قول سيدهم طيب
يعني عشان يعرفوا
مين هو
كتير يا
اسمه ايه طيب
بولباب
بولباب
محرز
محرز وانت يا الله يكرمك بالله يا احمد مش عارف يا احمد
لا مش
يا رجل
هو اللي
لجأ اللي فتحس انه الاف مؤلفه والله يا جماعه حقيقه في بلاد الاسلام غفاء سبحان الله وشوف بقى اللي على القهاوي واللي في الطرقات والبلطجيه والبعيدين عن الطاعه واللي ما بيصلوش واللي واللي عشان ما تزعلش انت
في تونس شفنا على فكره يسموها نعم. زرده
زرده
نعم زرده يعني بتاع الطعام
زبدة الطعام الحضرة يعني
الزردة هذه يعني يقدموها للولي
للولي يعني عايش الولي
الولي ميت
بيودها بقى الدوار برضه
بيعملوا أكل يعني في المكان اللي هو
عشان يباركوا الله يبارك فيه
5 كيلومتر ولا 3 كيلومتر
الزردة
طعام وناس
الله أكبر الله أكبر فشوف قال لك إنكم إيه غثاء كغثاء السيد طيب اللي يترتب على كده يا جماعة ولا ينزع عن الله المهابة من قلوب أعدائكم ما يكون لكوش وزن بقى خلاص الآن تقول من جاره 6.6 صح؟ لا قيمة ممكن دويلة قد كده هو يتعمل لها 1000 حساب ما احنا نحسبش دي انا بقول مثلا عن قطر ماديات لكن قد كده بالفلوس ماشي كده نسأل الله السلام إنما شوف الأمة شحالة عامل إزاي مغتصبين كم مليون ويتعمل لهم مليون حساب العالم كله، صحيح؟ ليه؟ ايوه مشينا على العقيده. وعقيده عنده عقيده لك وان كانت بطيئه، عقيده احنا عقيدتنا فرطنا فيه، نسال الله السلامه. فيترتب على ده ينزع بقى المهابه من قلوب الاعداء، خلاص لكم قيمه. عشان كده لو رجعت الامه للدين والله يا جماعه ترتفع قيمتها ويرتفع قدرها. هو اللي العالم كله الان بيحارب اي ما يمس الاسلام في بلاد بعد اللي بيسموه الربيع العربي ده، ولا اي حاجه ينهج نهج الاسلام العالم كله بيها. ليه؟ لان عارف ان قوه المسلمين فين؟ في الاسلام، في القران والسنه، في تطبيق شرع الله عز وجل. لو خلاص مصيبه، فعشان كده تلاقي الحرب من كل جهه، من الداخل من الخارج، حرب شعواء. عشان كده والله مساكين من يتكلمون بألسنتنا وهم من جلداتنا في بلاد الإسلام ويحاربون الإسلام، والله يا جماعة مساكين، واحد يحزن عليهم حزن، مش عارفين فين المصلحة، من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا دراهم معدودة يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بدل ما يكون هو داعي للإسلام وداعي للشريعة ويحفظ الأمة مما هي فيه، لا بتلي حرب على المسلمين هو والاسم إيه؟ من أبناء الإسلام، محسوب على أبناء الإسلام، يقول لك لا علماني أو ليبرالي، يعني مش عايز دين. طب عايز إيه طيب؟ مش عايز، عايز فجور، عايز كذا، عايز انحلال، عايز انفلات، مش عايز قيم ولا أخلاق، نسأل الله السلام. إذن الأمة دي يا جماعة عندما تترك دينها وعندما تبتعد عن تعاليم نبيها عندها تكون الهلكة. فلا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، مش بس كده يا جماعة، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل أن الوهن رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. إيه اللي فاتك الأمة؟ حب الدنيا، منصب أو جاه، مال أو لعاء من الدنيا، أو رضا الكفار عنه، أو رضا كذا، حمد الأمة مهزقة، نسأل الله السلام. فنسأل الله تعالى أن يعيد أمتنا الكتاب والسنة، وأن تتمسك الأمة ولا تتفرق ولا تتحزب، وأن نحيي الأخوة الإيمانية الصادقة فيما بيننا، اللهم أمين. قال فعندما لجوا إلى ربهم عز وجل وتابوا توبة نصوحة، فكشف الله بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسبب، ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. يا سبب التكذيب دار العذاب عليهم، وكادوا أن يهلكوا لما تابوا، تاب الله عز وجل عليهم. ولهذا قال تعالى فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كذلك الأمة دي يا جماعة والله لو تابت الله عز وجل وأحيت الأخوة الإيمانية الصادقة، بدل من التراشط فيما بيننا ويسب بعضنا بعضا إلى آخره، نجتمع على كلمة سواء، كتاب الله وسنة رسوله بمنهج صحيح، والله يا جماعة انتصرنا وأعزنا الله عز وجل ورفع عنا العذاب اللي احنا عايشين فيه. ده عذاب ضنكت في كل بيئة وفي كل مكان. مش هو القرآن قال كده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآن يا جماعة أخوك المسلم للأسف بتكون حرب عليه، وعلى الكافر سلم وأمن وأمان، أمر عجيب جدا سبحان الله. شوف بلاد الإسلام يقول الناس يأكل بعضهم بعضا، أحزاب وشيع، مصيبة خطيرة جدا جدا. عشان كده ضاعت القيم. فنسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى مناطع الزنا القرآن والسنة، اللهم أمين. قال فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن قوم يونس عليه السلام نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بهم، ورفعه الله عنهم بعد إحاطته بهم. عذاب نازل وأحاط بهم، تابوا ربنا رفعه. عشان كده بعض الآثار أن الله تعالى ينظر إلى عمار المساجد فيرفع العذاب عن أهل الأرض. وبعض الأحاديث لولا بهائم رطع لسبقت عليكم العذاب صبا. شوف البهائم. حديث آخر عند ابن ماجه ولولا البهائم لم تمطروا. سبحان الله. يعني عشان كده كنت كثيرا ما أقول المفترض لما ترى بهيمة تقول لها جزاك الله عنا خير بسببها تمطر. والله يا جماعة نعملين نأذي بالبهائم وبسببهم يأتي من الخير. سبحان الله. فهمت يا محمود؟ نسأل الله السلام. والله يا جماعة نسأل الله أن يرفع عنا العذاب حقيقة الأمر. الله يهديك الله يهديك يا سيدي. طب التوبة يرفع العذاب. فاحنا محتاجين لتوبة. والله يا جماعة أي أخ فيكم يجد أخ يذكره بالتوبة، يذكره بالاستغفار، يذكره بالعودة لله عز وجل. قال ومضت الأيام الثلاثة التي وعد بها يونس قومه فجاء ينظر موعود الله فيهم ولعله كان معتزلا لهم، يعني بعد عنهم باش العذاب يعمهم، ولم يدري بما فعلوه من التوبة والإنابة، فوجدهم لما أطل عليهم سالمين فيش عذاب خدهم، فأغضبه ذلك. وكان جزاء الكاذب عندهم أن يقتل، فخرج هاربا من قومه. طبعا هو قال لهم العذاب بعد ثلاثة أيام مش كده، فخاف مدام العذاب منزلش هيقتلوني، لأنهم عندهم كده قوانين في زمانهم إن الكاذب إيه يقتل. فأدي سبب خروجه، خاف من القتل لأنه توعدهم ثلاثة أيام والعذاب ينزل لكم، منزلش عذاب وما يعرفش حالهم إيه اللي جرى. لو كان سأل ما كانش خرج، لأنه كان علم أنهم تابوا وتاب الله عليهم. ماشي كده، ما كانش بارك بالفلك وما كانش الحوض ايه، لكنها حكمة الله عز وجل سبحانه. فخرج هاربا من قومي خشية القتل، وصار حتى أتى شاطئ البحر. ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خروجه لم يكن بإذن من الله تعالى، فر هاربا وما استأذنش من نبي. ودي بنسميها بقى من الصغائر التي تجوز في حق الأنبياء، مش كده؟ إن احنا قلنا بكلنا فكلنا ما كلنا عن العصمة، قلنا الأنبياء معصومون في باب التشريع عصمة كاملة، الكبائر معصومون عصمة كاملة، إنما الصغائر تنقسم قسمين. في صغائر مشينة زي من يسرق بيضة مثلا، هذه الأنبياء معصومون منها عصمة كاملة، الصغائر المشينة. إنما في صغائر لا تشين ولا تؤثر على النفس، الأنبياء لا يعصمون فيه. ودي بقى اللي قال فيها إبراهيم في حديث الشفاعة إني كذبت ثلاث كذبات. ماشي كده؟ إيه الكذبات؟ إنه هو لما قومه ودعوه عشان يروح معهم عشان العيد بتاعهم قال إني سقيم، وهي كذبة في ذات الله تعالى. ماشي كده؟ من باب القاعدة اللي احنا نقولها دايما، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني الأمر اللي بالنسبة للرجل الصالح أمر كويس حسنة، في حق الأنبياء والرسل إيه؟ تعد سيئة ما يطرش منك. ماشي كده؟ أنت لما تيجي مثلا مدعو اليوم على حفلة فيها معصية، قلت أنا مريض وقعدت في البيت، ده شيء يوم تمدح عليه صحيح؟ عشان تبعد عن المعصية، تبعد عن المخالفة. وأنا فعلا كلنا مرضى، مين مننا يستمع من المرض؟ القلب مريض. ماشي كده؟ مش الكلب، نقول القلب عشان تبص وتضحك الله يديك بالإفقار. قلوب مرضى، نسأل الله السلامة، وما أبرئ نفسي. الأبدان مرضى، كل أبداننا حل مثلا كي تجد عندك علل مادة سبحان الله. وهنا آخر عجيب في الدول دي، كل ما تروح تكشف ما تلاقيش حل، تعمل تحليلات وكان فيش دواء، خلاص خلصت. أبقى في ايه يا ما قول لك ما نعرفش. لكن في امراض وعلل وفي كذا 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 كذا، اللي درسه واقع واللي درسه بيقليم واللي مش عارف الصداع، فلو قلت ان انا مريض فانت صادق. فدي في حق الانبياء والرسل ايه اعتبروها ايه سيئة او كذبة كبيرة. قال اني سقيم، ادي واحد. الثانية عندما قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لما حطم الأصنام وساب المعلم الكبير وحط الفاس على قفاه، فقاموا بيكلموا عن إيه؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا أولين؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مش أنت أنت عمال تغير لي يعني كده من مكان لمكان. احنا خلصنا الحديث عن الصوفية خلاص دخلنا على الأصنام. الله يبارك تعتبرها كذبة مع أن أنت لو حللتها مثلا هنقول تعال إبراهيم يعرف أنه حجر لا يتكلم صحيح، ولكن ده كان إقامة حجة على قومه. تعال يا جماعة هقربها لك أنا شوي. مين اللي بيدي الدرس دلوقتي؟ الشيخ سيد قاعد بيدي الدرس. يجي محمود قاعد معايا في الدرس مثلا وسمعني يقول لي شيخ مين اللي كان بيدي الدرس؟ أقول له أنت يا محمود. هل دي كذبة؟
لا.
يعني محمود خلاص قفلت في وشك يا محمود مش شايف مين بيدي الدرس يا محمود. فمن هذا الباب تستخب العقول دي اللي إيه؟ اللي خلاص بتعبد حجر من دون الله، لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا ينفع لا يضر. فلما قالوا له قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني إقامة حجة هو ده يا جماعة حجر لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم ولا بينفع ولا بيضر. صحيح يا محمود؟ لكن عند إبراهيم اعتبرها كذبة. التالتة بقى عندما نزل إلى مصر مع هاجر مع سارة وقال للملك الظالم إنها أختي فاعتبرها كذبة. حتى إبراهيم علم قال إنه ليس على وجه الأرض من المؤمنين غيري وغيرك من أهل التوحيد، إحنا بس الاثنين، فيقصد أختي في الإيمان مش كده، لكن اعتبرها إيه؟ فده من باب إيه بقى سيئات أو حسنات الأبرار سيئات إيه؟ المقربين. فهذا النوع من الصغائر جائز في حق الأنبياء. عشان لما تقرأ كده بعض الآيات اللي فيها مثلا عتاب من الله تعالى النبي عليه السلام مع أن الله غفر الله وتقدم من ذنبه وما إيه تأخر، يا أيها النبي اتق الله. ما في قلنا في بعض الصغائر جائزة في حق إيه الأنبياء، فاهم؟ ولكن لا تشين، فاهم؟ مثلا حديث ابن أم مكتوم الأعمى لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، النبي مشغول بسادة قريش وزعمائها، ابن مكتوم جه في الوقت يقول اتعلم الإسلام، فالنبي أعرض عنه. ماشي كده؟ زي بعض الناس كده يجوا في أوقات مش مناسبة خالص ويروح، مش وقتك اصبر انت شوية. ماشي كده؟ خلي بالك قوي، فدي خلي بالك منها ان في أوقات مناسبة وأوقات غير مناسبة. هاجع أقول لك تاني قصة أكبر صح وأكبر غلط اللي كنا بيعلمها لنا احنا أطفال صغيرين. عارف أكبر صح وأكبر غلط يا أحمد؟ ازاي يا أحمد؟ طب نقول القصة تاني عشان خاطر أحمد نزعلش. وإحنا صغيرين كان يحكولنا قصة كده، يقول لك كان في ملك تجمع الرعية في يوم الأيام وسألهم سؤال، إيه أكبر صح وإيه أكبر غلط؟ الناس تعجبوا، إيه السؤال ده يا مالك؟ الصح الصح والغلط غلط، فيش حاجة اسمها أكبر صح ولا حاجة اسمها أكبر غلط. الملك قال أنا عايز إجابة إجابة. فكان في خباز في القرية بتاعته، بس كان عنده حكمة. خباز راح للملك على طول، فران يعني بيعمل قبض، السلام عليكم أيها الملك. وعليك السلام، خير، أنا والله جاي أجاوب على السؤال بتاعك، بس ليه شرط؟ قال له شرط، قال له أبات عندك 3 أيام في القصر بتاعك، وكل ليلة أنا أسأل حضرتك سؤال وأنت تجاوبني، بعد 3 أيام هجاوب لك السؤال بتاعك. قال له ماشي تعال. ادخل القصر، قعد سيدنا مبسوط أول خباز قعد في قصر الملك يأكل ويشرب مبسوط. أول ليلة راح للملك، السلام عليكم أيها الملك. وعليكم السلام. أول سؤال، الكلام مع الناس صح ولا غلط؟ الملك قال صح طبعا، لازم نتكلم مع بعضنا، هو ده سؤال برضه؟ قال له هو ده أول سؤال، يبقى الكلام مع الناس إيه؟ صح. السلام عليكم. الملك اتعجب، إيه الخباز العجيب ده؟ طيب نشوف نضبط فاضل الاثنين مش مشكلة. تاني ليلة جاله الخباز، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له السؤال عن الناس صح ولا غلط؟ لا طبعا صح، لازم نسأل على بعضنا. السلام عليكم. ده تاني سؤال، الملك برضه متعجب، ايه الحكاية دي؟ تالت ليلة، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له قلنا السؤال عن الناس والكلام مع الناس صح؟ التالتة بقى سألوا ايه؟ صناعة المعروف للناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نصنع المعروف للناس. قال له كلام جميل. قال له هم دول ثلاث أسئلتي أنا بقى الذي همشي وأجي لك بكرة إن شاء الله أجاوبك على سؤالك. مع السلام امشي. في نفس الليلة بعد نص الليل الملك نايم في سابع نومة، جه الخباز يخبط على باب القصر، الجنود خير عايز ايه يا راجل انت؟ صحوا الملك دلوقتي، دلوقتي انت مجنون؟ ده احنا في نص الليل الملك نام، ده لو صحنا يقتلك. صحوه لي دلوقتي، دلوقتي عينك سودا. الحراس قالوا خلاص نصحيه وهو حر، معاه بقى قتل وقتل وحر. دخلوا أزعجوا الملك، صح الملك متنرفز وغضبان وصوته بيعلى، مين ده اللي خباز؟ دخلوا الخباز قال له تعالى هنا مجنون انت، حد يجيني دلوقتي؟ قال له انا بسأل عليك واطمن عليك واتكلم معاك. قال له ده يبقى اكبر غلط. فالخباز قال له ده اجاب السؤال يا ملك، لما نفعل الصح في الوقت الصح مع الشخص الصح يبقى أكبر صح، وما نفعل الصح في الوقت الغلط ومع الشخص الغلط يبقى أكبر غلط. ففرح الملك بالإجابة قوي وعرف إيه هو أكبر صح وهي أكبر غلط. فأحيانا في وقت غير مناسب ماشي كده وتجد واحد ما ينفعش دلوقتي، استنى شوف فين العقل ماشي كده يا محمد. فابن أم مكتوم جاي في وقت النبي مشغول بمين؟ بالزعماء. النبي رأى أن بدعوة هؤلاء خير للأمة، صحيح؟ أنت مسلم استناني شوية هجيلك بعدين، أنت معايا خلاص؟ زي كانت كثير ما كنت تقول بعض الإخوة أحيانا تكون مثلا أنت راح تدي محاضرة في مكان تاني مش في مكانك، بلد تانية مدينة تانية، فمن الحكمة اترك الوقت الاهل البلده دي مش ليك انت اللي جاي معايا، انا معاك ليل ونهار. تجد بقى هو اللي يقعد يسال على طول اللي جاي معاك، بتبقى انت هتتجنن يا ابن الله يهديك اسكت انت خالص، ده احنا جايين للناس دول هم اللي يسالوا انت اسكت خالص يا شيخنا. ابص له مره عشان يفهم، يا شيخنا يا شيخنا. لما بعض الناس بيتضايقوا فعلا يقول لك مالنا جايين مع هم اللي بيسالوا، طب الشيخ جايين احنا نستفيد منه نساله ماشي كده. فأحيانا كده بعض الإخوة ما عندوش الفهم ده، فبيوع هو السؤال صح لكن في الوقت الغلط ومع الناس الغلط، ما تسألش مع دول انت اسكت خالص، فهم؟ يبقى أكبر ايه؟ أكبر غلط، يبقى أكبر غلط. لا ده ما يجيش، ده ده شيخ يعمل حاجة كل اللي شيخ ما بيجيش خلاص انت بيسألش خلاص، هو بيسأل دلوقتي اليقين. الله يبارك. فبنقول دائما يا جماعة الفهم مطلوب، الفهم مطلوب ماشي كده. طيب فالمهم ابن أم مكتوم جه في الوقت ده عايز الإسلام، النبي عمل ايه؟ أعرض عنه، يعني مش وقتك دلوقتي، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال النبي، يعني الناس دول سادة لما واحد منهم يؤمن هيجيب ورا منه ايه؟ مئات العبيد اللي عنده أهل بيته والناس اللي يسمعوا له ويطيعوا قابلته ماشي كده. فأنت انتظر يعني. فإيه اللي حصل؟ ينزل القرآن يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت أنت نبي. فدي بقى اللي بنسميها إحنا بقى حسنات الأبرار سيئات إيه المقربين. لا ده أولى عندنا من دول. وطبعا انا ما اعرفش ان ما عندوش العلم من دول، خلاص ربنا ختم عليهم، الله يعلم بذلك ان دول لا خير فيهم، ما تنشغلش بعدهم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزك او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره. عشان كده بعد الصورة دي يا جماعة كان كل ابن أم مكتوم يجي للنبي، النبي يفرد رداءه ويقعده عليه ويقول مرحبا بمن عتبني فيه ربي عز وجل. إذن الصغائر التي لا تشين جائزة في حق إيه؟ الأنبياء والمرسلين كما ذكرنا. إذن ما حدث من يونس من هذا الباب، خرج هاربا ما استأذنش من ربي عز وجل ماشي كده، فيعد من هذا إيه؟ الباب اللي يؤخذ عليه النبي، لكن غيره عادي، إنما أنت نبي فتؤخذ على ذلك. وكان جزاء الكاذب عندهم أن يقتل، فخرج هاربا من قومه وخشية القتل، وصار حتى أتى شاطئ البحر. ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خروجه لم يكن بإذن من الله تعالى، ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى في حاله تلك بأنه كان آبقا. الآبق للعبد لم يترك سيده يسر أو يعصى أو يخلفه، هذه مخالفة. أنت نبي استأمن، صحيح؟ كان الله أعلمك أنه متاب، صحيح؟ وتوفر على نفسك الايه؟ مشقة الهرب. ولذا وصفه الله تبارك وتعالى في حاله تلك بأنه كان آبقا، والآبق والعبد الهارب من سيده. قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. وكان الواجب على يونس عليه السلام أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى ويسلم لأمره، فليس العبد أن يغضبه فعل ربه، وما كان يونس أن يخرج من غير إذن منه. ولذلك نهى الله رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يكون كصاحب الحوت.
الله،
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. لأن النبي يا جماعة تعرض لإذاء لا يتحمل عليه الصلاة والسلام من أجل الدين، ضربوه بالحجارة حتى أدنى قدميه، طردوه من بلده عليه الصلاة والسلام، قتلوا أصحابه، آذوه في عرضه عليه الصلاة والسلام التسليم، ماشي كده؟ يجي الكويس فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الآية: ولما وصل شاطئ البحر وجد قوما في سفينة فعرفوه، أي عرفوا أنه يونس بن متى النبي، وحملوه معهم بناء على طلبه. فلما توسطت السفينة في البحر رقدت على مياه فلا تتحرك، نام ما بتتحركش، مش عايزة تمشي. وكان أمرها عجبا، السفن عن يمينها وشمالها تنطلق وهذه رائحة وهي واقفة. الله، إن الأمر بيد من؟ بيد الله. لا يتحرك متحرك، حمك الله، ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله تعالى. والله يا جماعة لو الإيمان ده موجود عند الأمة، سلم أمرها لله، خذي بالأسباب، وعلمي أن الأمر بيد الله عز وجل، ماشي كده. وهي واقفة فوق الماء لا تتحرك. وعلم يونس عليه السلام أن وقوفها كان بسبب منه. في أحاديث أخرى يا جماعة وردت أن السفينة ما وقفتش، كانت الأمواج عليها عالية جدا جدا، والله أعلم هذا جائز وهذا جائز، كثرة الأمواج مع الركود جائز هذا وجائز هذا. وعلم يونس عليه السلام وقوفها كان بسبب منه، وأخبر أصحاب السفينة أن سبب وقوف سفينتهم أنه حل بهم بها عبد أبق من ربه، يعني نفسه أنا السبب، إذ أبق إلى الفلك المشحون، وأنها لن تسير، وهذا العبد فوق متنها، ولا بد من إلقائه في البحر حتى تمضي في طريقها كما تمضي بقية السفن. طبعا بنتعلم برضه درس آخر، أن المخطئ لا يبرر الخطأ. مشكلتنا يا جماعة بعض الناس يبقى مخطئ ويبرر الخطأ، وعايز يقنعك أنه هو صح مش خطأ، تبقى أنت عارف أنه خطأ وأفعاله خطأ، يا فلان اتقي الله يقعد يبرر لك. المسلم مش كده، المسلم يعترف بالخطأ إذا أخطأ. حتى عندنا مثل يقول لك الاعتراف بالحق فضيلة. الاعتراف بالحق إيه؟ يا أخي إذا كنت مخطئ قول إن أنا مخطئ واعتذر ولا حرج في ذلك، إياك أن تبرر إيه؟ الخطأ. فيونس عارف إنه السبب، فقال لهم في عبد أبكم يقصد نفسه، فرفضوا أن يلقوه وهم يعلمون كرامته على ربه، فهو نبي من أنبياء الله. فقال لهم يونس: اقترعوا، أي اضربوا بقرعة، فمن وقعت عليه القرعة فهو الذي يلقى في البحر. فاقترعوا فوقعت القرعة عليه فأبوا إلقاءه، فاقترعوا الثانية والثالثة، وكل ذلك تقع القرعة عليه. وهذا الاقتراع هو المراد بقوله تعالى: فساهما فكان من المدحضين. فلما رأى يونس ذلك رمى نفسه في البحر، وما كان يصل البحر حتى ظهر حوت عظيم، ورمى نفسه لأ الحوت منتظر. الله أكبر. فابتلعه، ولعل أهل السفينة قد شاهدوا الحوت وهو يبتلع نبي الله يونس، وذلك يكونون قد استيقنوا من موته وهلاكه، خلاص مات. عشان كده هي قصة الغلام بقى، هم عرفوا انك موت، لو قلت لهم ما يقتلوني، لان الكذاب ايه؟ يقتل عندهم. فلو قلت لهم انا شفت يونس، هلا ده يوسف مات، الحوت بلعب، اقتلوه، ده كذاب. عشان كده قال لا لازم تستوثق لي بقى حد يشهد ان انا شفتك. فاشتجر شهدته ايه؟ قطعة الارض اللي كان فيها. وهي التالي عن نبي الله يونس: وذلك يكونون قد استيقنوا من موته وهلاكه، فما نجح اي ابتلعوا الحوت قبل يونس. مش حد الحوت يبلعه وينجم، صحيح ولا فيه؟ انا عندكم انتوا عندكم هنا في عجيب، لا فيه في زرلند مثلا فيه؟
مش عارف.
يقول لك كلمة فيه حرب ممكن نخليها ايه؟ ازاي فيه حرب؟ حرب جد ممكن تخليها لي ايه؟
في
حط جنبها في تاني تبقى فيه. محمد شكله ما شاء الله مصحصح النهارده، شكله عم جايبين اكل حلو. المهم قال: فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله مليم فاعل ما يلام عليه، يعني عمل فعل يلام عليه انه ترك قومه ولم يستأذن ربه جل وعلا. وهو ترك قومه غاضبا ان لم يقع العذاب بهم خارجا عنهم من غير اذن من ربه. وقد امر الله الحوت الا يهلك العبد الصالح يونس، وهوى به الحوت الى قعر البحر فاحاطت به الظلمات، ظلمه البحر، ظلمه بطن الحوت، ظلمه الليل، فنادى في الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. وقد سمع يونس من جوف الحوت تسبيح الحصى وحيوانات البحر في جوف البحر، فنادى ربه مسبحا إياه معترفا بخطئه، نادما على ما كان منه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء 7. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بدعاء ما دعاه مكروب إلا فرج ذو الكربة؟ دعاء أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كما قال النبي. يبقى اللي عنده قرض يكثر من هذا الدعاء، لأن ما حل بك الابتلاء إلا بذنب أو تقصير، فلازم تلجأ لربك مستغفرا نادما، فالله يغفر لك ويرفع عنك البلاء. فده دعاء القرض يا جماعة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والأمة في قرض الآن، فمحتاجين كلنا نكثر من هذا الدعاء. نسأل الله أن يفرج القرض عن أمتنا، اللهم أمين. قال: فسامع نداءه الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت، وعالم الخفيات وإن دقت، ومجيب الدعوات وإن عظمت، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ولولا تسبيحه وإنابته ربي لهلك في بطن الحوت وبقي فيه إلى يوم البعث. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عشان كده أقول استنباطا من الآية: والله الأمة إن لم تستغفر ربها وتعود لظلت في هذا الهلك. لازم نرجع، لازم الأمة ترجع لله عز وجل. لقد أمر الله الحوت بعد دعائه أن يلقيه على شاطئ البحر، فألقاه حيث أمره الله، وقد سقم جسمه وتآكل جلده وانهكت قواه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي مريض. وقد شبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يونس في حال ذهاب جلده وذوبانه بفعل العصارات الهاضمة التي في معدة الحوت. يا رب سلم، بأنه كان عندما ألقاه الحوت كالفرق الممعوت، وهو الذي نطف ريشه فلم يبق منه شيء. وأنبت الله عليه في مكانه الذي ألقي فيه شجرة من يقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين نبتة تدعى القرع أو الدباء، عارف القرع العسلي بتاعت كبيرة كده، وليها سلالة كبيرة بقى منها الدباء، منها الكوسة، مش كده كلها من سلالة كده القرع ده. والنبي كان يحب الدباء، كان يحب هذا الطعام أوي. ولكن في حديث أنس يقول: دعى النبي على طعام فجاء له بمرق وفيه دباء، فكان مثلا يلتقط الدباء من ناحية القفعة، الذي كان يتتبع الدباء لأنه كان يحبه جدا. عشان كده أنا قلت لكم قديما وأنا صغير كنت أكره الكوسة قوي، حبهاش، لكن لما عرفت الحديث الذي كان يحب الطعام ده حبيته اختيارا، فأصبح من أحب الأكلات كوسة. على الكوسة يا محمد؟ القرعة أو الكوسة. نعم. الشجرة دي يا جماعة كلها فوائد ومنافع، سبحان الله. تستخدم هي في علاج الأمراض الجلدية، الورق بتاعها يدعى الجلد، سبحان الله، لو في أي تقرحات يبرأ بأمر الله تعالى. وعشان كده بيستخرجوا منها أدوية وعلاج للمراهم والحاجات الجلدية. نبتة تدعى القرع أو الدباء، ويذكر العارفون بالطب أن اليقطين غذاء جيد للبدن، يوافق ضعاف المعدة ويلائم المحرورين. لو إنسان كده معدته ضعيفة أو في بعض الحموضة أو الحرارة في داخله، اليقطين ده إيه يعني يذهبه. وماءه يقطع العطش، الماء بتاعته تروي على طول، ويذهب الصداع أو علاج بقى اللي عايز عنده مثلا صداع مستمر، يجيب ماء اليقطين ده، القرع نفسه يجيب ماء بتاعه ويشرب بنية صادقة، الله عز وجل قادر. ويذهب الصداع، وأثبت الطب الحديث أنه هاضم ومسكن ومرطب وملين ومدر للبول ومطهر للصدر وملطف، ويستعمل علاجا لأمراض كثيرة. لازم كل يأكل قرع ده. الله يبارك فيك. سن أمراضنا كثيرة والله. وقد أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يونس كان يستظل بظل هذه الشجرة ويأكل منها، وأنها يبست بعد مدة من الزمن، يعني خلاص جفت، فبكى عليها نبي الله يونس عليه السلام حين يبست، فأوحى الله إليه معاتبا: أتبكي على شجرة يبست أن يبست؟ ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، يعني قومك 100,000 أو يزيدون، سبتهم وهرب، وعشان يا شجرة تبكي عليها؟ الله أكبر، ده درس لنا كلنا. شوف قد إيه يا جماعة الإسلام بيهتم ببداية الناس وربط الخير للناس. أردت أن تهلكهم. ولما صح جسده وأصبح قادرا على المشي والحركة خرج يمشي، فوجد غلاما يرعى غنما، فسأله من أي الأقوام هو، فقال إنه من قوم يونس، فطلب منه أن يسلم على قومه ويخبرهم بأنه لقي يونس. نكمل بس شرح الحديث ونرجع لفوائد الدرس القادم إن شاء الله. وكان الغلام حصيفا نبيها، عنده ذكاء وفطنة، عالما بما عليه قومه من في شأن الكاذب، الكاذب بيقتل، سبحان الله، فخاف يروح له يونس: أنا شفت يونس بسلم عليكم، يقتلوه لأنه عارفين يونس إيه مات. فقال ليونس: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذب ولم يكن له بينة قتل، فمن يشهد لي؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة، الشجرة دي تحت اليقطين هتشهد لك، والمكان ده يشهد لك. فقال الغلام يونس: مرهما، أي بالشهادة له، يعني مرهم هم يشهدون هو نبي. فقال لهم يونس عليه السلام: إذا جاءكم هذا الغلام فاشهد له. قالت: نعم، وهذا كله بقدرة الله عز وجل. آية معجزة. فرجع الغلام إلى قومه، وكان له إخوة لهم جاه ومكان في قومهم يمتنع بهم ممن يريد إذاءه، فأتى الملك وبلغه بإلقائه بيونس بلقائه بيونس، وبلغه سلامه عليه وعلى قومه، ويبدو أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك، خاصة وأن ركاب السفينة لابد أنهم قد حدثوا بما كان من غرقه في البحر وابتلاع الحوت له، فكان إخبار الغلام بما أخبر به كاذب لا شك عندهم فيه، ولذا فإنه أمر بقتل الغلام في الحال، الملك اقتلوه على طول. فأخبر الغلام أن عنده دليلا يدل على صدقه، فأرسل معه بعض خصته، فلما وصل إلى الشجرة والبقعة التي أمرهما بيونس بالشهادة لهم خاطبهما قائلا: نشدتكما بالله، هل أشهدكما يونس؟ قالت: نعم. فرجعوا خائفين وجلين، وأخبروا الملك بما سمعوه، فما كان من الملك إلا أنه نزل عن كرسيه وأمسك بيد ذلك الغلام، هيخليه ملك دلوقتي كرامة، وأجلسه ملكا في مكانه، وقال له: أنت أحق بهذا المكان مني. الله، طبعا ده مش موجود إلا الكرسي، الكرسي نزل عن الكرسي، ده نموت في ذلك الكرسي. لكن دول كانوا أهل إيمان، تابوا ونرموا ربنا تابع عليهم، فخلاص ما عندهم شرابية. الله يكرمك. والذي يظهر عفوا، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الغلام حكم 40 سنة أقام لهم فيها أمرهم وصلح فيها حالهم. والذي يظهر أن يونس عليه السلام إنما أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم بحياته وإشهاد البقع والشجر على ذلك، ليدل قومه على أنه لم يكذب عليهم، وأن كل ما كان إنما كان بأمر الله. فشهادة البقع والشجر الغلام شهادة ليونس بالنبوة والنبي الصادق لا يكذب، والذي يظهر من النصوص التي بين أيدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إيمانهم لقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وهؤلاء قومه كما في الحديث في معاتبة الله له أنه لم يحزن على هلاكهم وهم يزيدون على 100,000. وعاد يونس إلى قومه بعد أن استقر فيهم الإيمان. وبهذا نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر اللقاء وكان اللقاء هنقف مع هذه القصة في التوراة ونقارن بين ما ورد في التوراة وما جاء في سنتنا. انتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم.